أيها المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام والعالم قضايا كثيرة بل شائكة أحيانا. الإسلام والعالم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، كبارا أم صغارا، قضايا تتعلق بالجميع. حال النساء عندنا وعندهم، وهذا التركيز على هذه القضية لأجل المعركة التي تدور رحاها اليوم بين الذين يريدون الشريعة طريقا ومنهاجا والذين يريدون الأمور شرقية أو غربية، الذين يريدون شرع الله والذين لا يريدونه، الذين يريدون تحكيم الدين والذين هم عنه معرضون، الذين يريدون المرأة المسلمة كما شرع الله والذين يريدونها سلعة. لماذا يصرون اليوم على خروجها على الشاشة؟ لماذا يصرون ويتباهون ويتفاخرون ويطبلون كثيرا إذا خرجت لتقرأ نشرة الأخبار وكأن القضية حقا منتزعا؟ ولماذا يصرون على أن تسير في مشوار الفن وأن تكون ممثلة وراقصة مغنية وتتمايل يمينا وشمالا في الفيديو كليب بين يدي المغني ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن أسفل منه؟ لماذا يريدونها مختلطة بالرجال في جميع الأماكن ويعتبرونه إثبات جدارة؟ لماذا يريدونها في مختلف الميادين؟ هنالك ثغرات لا تسدها إلا بوجودها في هذه الأماكن. وما معنى وجود جيش من البطالة بين الرجال ثم تشجع النساء على الانخراط في الوظائف والإصرار على فتح جميع المجالات؟ هل القضية هي فعلا تشغيل لهذا الجزء المعطل، أم أن المسألة وراءها ما وراءها؟ أيها الإخوة والأخوات، إننا حقيقة نريد أن نعرف ما هو الحق في هذه المسألة، وعندما يقولون يجب أن نكون مجتمعا ديمقراطيا تكون الحريات فيه للجميع، تلبس المرأة ما تشاء، تذهب أينما تشاء، تسافر كيف تشاء، لماذا يكون معها محرم أو رقيب أو حسيب؟ إنها تعمل العلاقات مع من تشاء، أليست راشدة بالغة؟ فلماذا لا تعطونها الحرية تتعرف على من تشاء وتذهب مع من تشاء، تجيء مع من تشاء وهكذا؟ لماذا هذا التقييد؟ لماذا تقولون إن الخلوة لا تجوز؟ لماذا تصرون على اتهام النساء بأنهن يردن الشر والفاحشة من وراء الخلوة بالرجل؟ هذا اتهام للنيات. أنتم أصحاب نظرية المؤامرة، كلما فتح الموضوع تصرون على حجابها وعلى منعها من الخلوة وعلى عدم سفرها بغير محرم، لماذا تريدون خنقها والتضييق عليها؟ هذا هو لسان الحال والمقال أيضا. فما هو موقفنا نحن تجاه هذه القضية؟ عندما نقول إنه لا بد من الحجاب ولا تجوز الخلوة وأن هذا الاختلاط الذي سبب شيوع هذه الفواحش وهذه العلاقات المحرمة التي يجب إنهاؤها والحيلولة بينها وبين انعقادها، لماذا نصر نحن على عدم وجود هذا في مجتمعنا المسلم؟ وإلى أي شيء نرمي إذا أردنا أن نتكلم عن مجتمع إسلامي نظيف. هل القضية هي قضية أمزجة؟ هل القضية قضية عادات وتقاليد؟ أم أن القضية قضية دين ومنهج وشرع لا يمكن التنازل عنه؟ هل هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات هي مسألة ثوابت أم مسألة متغيرات؟ هل هذه المسألة هي مسألة مزاج؟ هل إلزام المرأة بالحجاب مثلا هو تحكم من الرجل وعناد أم هو شيء آخر؟ لمن السلطة على المرأة؟ أهي لرب العالمين أم للهوى؟ لمزاجها أم لمزاجه؟ القضية هل هي متعلقة بالأكثرية ورغبة أكثر الناس مثلا والحكم للأغلبية في الديمقراطيات أم ماذا؟ إلى أين وصل الحال مثلا بالمرأة الغربية التي نالت حقوقها كما قالوا وصارت حرة؟ إن المرأة الغربية هي الأنموذج والمثل الذي يحتذي به أدعياء التحرر والتغريب في عالمنا الإسلامي، وأنها بزعمهم قد وصلت إلى قمة السعادة وحصلت على كافة حقوقها، ولكن هؤلاء المساكين يعيشون في وهم كبير، ونريد أن نعرف كيف. ليس كل من اندلق لسانه بالمديح وبح صوته بالثناء يصدق، فإنه ربما لم يعش المر ويذوق المهانة. هذا ما قالته إحدى المسلمات التي عاشت في بلاد الغرب بعدما بهرها بريق الحضارة الغربية الزائف فترة من الزمن تسبح بحمدهم وتراهم خير أمة أخرجت للناس، ثم أدركت الحقيقة المرة وما هي نوع الحرية التي يتشدق بها هؤلاء. إن هو إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إن قضية التباكي على الحقوق المفقودة للمرأة في عالمنا الإسلامي، ولسنا نزعم أن المرأة المسلمة في عالمنا الإسلامي قد أخذت كل حقوقها في جميع النواحي، بل يقع عليها ظلم كما يقع على الذكر. هناك أبناء ذكور مظلومون وبنات إناث مظلومات. إذن الظلم ليس خاصا بالنساء، يقع على الجميع. وكما يحدث الظلم من أصحاب المراتب العليا في الدنيا لمن هو دونهم، كذلك يقع ظلم على النساء. إنما إذا ابتغينا الشرع الحنيف وطبق بشكل صحيح لا يمكن أن يكون هنالك ظلم لا على الرجال ولا على النساء. هل المرأة في العالم الغربي فعلا قد حصلت على حريتها ونالت مطلوبها الذي تسعى له منذ زمن بعيد؟ أراهن لاهثات منذ الفجر وحتى مغيب الشمس، كل واحدة عليها أن تعمل لتعيش، أمام إشارة الطريق تشرب قهوتها بل وتتناول طعامها، تركض في سباق أنهك أنوثتها، أرهقها أن تكون كالرجل، تعمل ما يفوق طاقتها العضلية وصبرها. أراها مبعثرة الشعر مفتولة العضلات تحتضن مقود شاحنة تسلك بها طرقات موحشة ليلا أو نهارا. أراها شرطية تطارد المجرمين وتقتفي مخاطرهم. أراها بائعة في محطات الوقود تسهر الليل كله في وحشة وخوف حيث يتأهب اللصوص للغفلة. وحتى لو صارت وراء الأضواء والعدسات أراها ويا للخجل تتحرر من معظم ملابسها في مشهد يثير الاشمئزاز. هكذا تقول إحدى النساء المسلمات التي رأت حقيقة المرأة الغربية. قد أرخصت جسدها للناظرين وصارت جرائم القتل والاغتصاب والإجهاض بهذا السبب تكثر في مجتمعهم. إن المرأة الغربية تتواق اليوم لدفء الأسرة، ولكنها لا تستطيع ذلك في كثير من الأحيان لأن صديقها يتسلى بها وقد يطردها شر طردة ساعة يمن لها. وقد يطردها شر طردة ساعة يملها، وكم تكون فرحتها عاصفة إلى حد البكاء حينما يعقد قرانها. وأخيرا جاء زواج لم تكن تتوقعه، وكم تحاول العشيقات والصديقات في العشيق والصديق أن يتزوجها وهو يرفض. الزواج ليس مقدرا لكل امرأة، كما تقول إحدى الجارات التي استبشرت بابنتها التي ستتزوج صديقها، هكذا تقول امرأة من غير المسلمات لجارتها المسلمة في بلاد الغرب. أخيرا، لاحظوا، أخيرا ستتزوج ابنتي من صديقها، أخيرا. ثم تقول ربي حماها ربي حماها. إذن عندهم أن نهاية الصداقة بزواج هذه تعتبر نعمة عظيمة، ولكنها لا تحصل للأكثر. فتيات صغيرات في 13 من عمرهن يحملن جنينا في بطونهن. إحدى الفتيات تقول المسلمات إن المدارس المتوسطة توزع موانع الحمل. تقول إحدى الأمهات هناك إنني أحافظ على ابنتي حتى تبلغ 16 عاما، وساعتها يمكنها أن تتخذ صديقا. فإذا أنجبت طفلا فإن هذا العشيق غير مسؤول عنه، لأنه لم يتزوج تلك البنت، ولذلك يمكن أن يرفض انتسابه إليه قانونا، وتتحمل هي أعباء التربية. وقد تسمع هنالك كثيرا من يسأل امرأة حاملا هل أنت متزوجة؟ تسأل المرأة الحامل هذا سؤال طبيعي هناك، هل أنت متزوجة؟ اشتكت إحداهن قائلة هرب زوجي بعد إنجاب الأطفال فتحملت تربيتهم، وهربوا بعد ذلك عندما استغنوا عني، أشعر أن حياتي قد ضاعت. فإذا حتى في الزواج إنكار للفضل وجحد المكانة، فما يكون الحال إذا كانت القضية ليس فيها زواج أصلا؟ ولذلك لما سئلت إحداهن ماذا لديها من الأولاد قالت بنت وكلب وقطة، ولما سئلت أخرى هذا السؤال ماذا لديك من الأولاد أشارت إلى كلبها وقالت هذا ابني، لأن عندهم أن الكلب أوفى من الولد. في بريطانيا تعدت نسبة المواليد غير بين قوسين الشرعيين المواليد الشرعيين، وفي فرنسا 60% من المواليد من أبناء الحرام، والسفاح وليسوا من نكاح. الطلاق كثير جدا. تقول إحدى المسنات لامرأة مسلمة من أين لك هذه الشجاعة لتلبسي هذا اللباس في بلد الحرية؟ فتقول لها المسلمة هذا ديني وربي في بلدي هو ربي هنا. فتعجب بها أيما إعجاب، لأنها استطاعت أن تحافظ على هذا الحكم الشرعي في ذلك البلد الذي يلومها، وتلتفت الأنظار إليها عندما يرونها متحجبة في الطريق، وخصوصا بعدما قام سوق اتهام المسلمين بالإرهاب، واغتنمت هذه الفرصة من قبل الأعداء للطعن في الحجاب وغير من المظاهر الإسلامية باعتبارها من مظاهر التشدد والتزمت والدعوة للإرهاب. أيتها الأخوات، أيتها النساء، يا معشر الفتيات، لماذا تقبلين أن تخدعي؟ وعندما يقولون لك حققي اختراقا في عالم قيادة الطائرات والمركبات، هلم إلى عالم الشهرة والأضواء والأزياء والمعارض، لقد تفوقت فلانة ويضرب بها المثل وتشهر قصتها في المجلة والجريدة والقناة الفضائية، تشجيعا لبقية البنات والفتيات أن يسرن في هذا الدرب. فإلى أين يقود هذا الدرب؟ ما هي نهايته؟ عندما يحدث التفكير، التفكير الدقيق في هذه القضية، تعرف المرأة فعلا الحقيقة. لما أسلمت إحدى الغربيات وجاءت للعمرة ورأت المرأة المسلمة عندنا، قالت: المرأة المسلمة هنا مدللة جدا جدا، فهي تجد من ينفق عليها ويقوم بشؤونها ويحوطها ويحفظها، مصونة غير مبتذلة. ما يروجه البعض منا من أدعياء التحرر من أن المحافظة على البنت هو كبت لحريتها، يراه أهل الحرية المزعومة في تلك البلاد، يرونه صيانة لها، لأنهم عرفوا معنى الابتذال والإهانة التي تلحق بالفتيات عندما يخرجن بهذا الانفلات بإقامة شتى أنواع العلاقات. عندما لا تأمن العشيقة من أن بين قوسين يخونها عشيقها ويمشي مع امرأة أخرى، وتثور ثائرتها وتغضب ذلك الغضب الشديد وتنفعل الانفعال الذي يضر صحتها، عندما تعرف بأن عشيقها وصديقها بالحرام قد خانها بزعمها مع امرأة أخرى، أليس هو قد خان الله ورسوله من قبل؟ أليست إقامة العلاقات المحرمة أصلا هي خيانة لله ولدين الله وشرع الله؟ بالنسبة لغير المسلمين، ما بعد الكفر ذنب، ويؤاخذون بفروع الشريعة ويؤاخذون على العلاقات المحرمة، وسيعاقبهم الله يوم القيامة على الخمر والزنا وعلى أنواع المحرمات، بالإضافة إلى خلود في النار بسبب الكفر إذا كانت الحجة قد أقيمت عليهم. نحن المسلمين، لماذا يراد لنسائنا اليوم اقتفاء الأثر ذاته الذي اكتوى بنيرانه النساء في تلك المجتمعات؟ ويقوم بعض أعدائنا في بعض برامج القنوات يسمونه طريق الإيمان، وهو طريق الكفران والنكران والجحود، بالطعن في دين الإسلام من أنه ظلم المرأة، ويقولون يعطيها نصف الرجل، أقل من الرجل، ولا يرون ماذا يجب على الرجل من الواجبات تجاه المرأة، مثل قضية النفقة. ألم ينظروا في بطاقات الائتمانية، الفيزا والماستر كارد وغيرها، التي تضطر فيها العشيقة أن تنفق على عشيقها، بل يأخذ الزوج رغما عن أنف زوجته بطاقتها الائتمانية ليشتري بها؟ لماذا يحجبون الحقيقة ويتهمون الإسلام بالظلم؟ وهذا تنزيل من حكيم حميد، قد جعل المهر للمرأة والنفقة للمرأة وأعطاها حقوقا في الحضانة وفي الرضاع وفي اختيار الزوج والموافقة عليه وحق الخلع منه إذا كان ضارا مضرا بها. فيريد هؤلاء أن يغطوا الشمس ولن يستطيعوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الخلل الذي يحدث اليوم لابد أن ننقل نحن الدعاة، وكلنا دعاة إلى الإسلام، ما اعترف به أولئك الغربيون العقلاء والمنصفون والباحثون منهم والمقارنون للمرأة في الإسلام من العزة والحشمة والحرية والكرامة. يقول مارسيل بوازار في كتابه إنسانية الإسلام: كانت المرأة تتمتع بالاحترام والحرية في ظل الخلافة الأموية بأسبانيا، فقد كانت يومئذ تشارك في الحياة الاجتماعية والثقافية، والمسلمون في الأندلس هم الذين علموا مسيحي أوروبا احترام المرأة. ويقول أيضا: أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم أنها حامية حما حقوق المرأة. ويقول إيميل درمنغام مستشرق فرنسي: مما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب وحسن حالها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الزوجات بإطاعة أزواجهن، ولكنه أمر بالرفق بهن ونهى عن تزويج الفتيات كرها وعن أكل أموالهن بالوعيد أو عند الطلاق، ولم يكن للنساء نصيب في المواريث أيام الجاهلية، فجاءت الآية تورث النساء. وفي القرآن تحريم لوأد البنات، وأمر بمعاملة النساء والأيتام بالعدل، ونهى عن البغاء وإكراه الإماء على البغاء لأجل كسب المال، إنه استغلال قبيح شنيع حرمته الشريعة، وأمر بالعدل بين الزوجات. ويقول هنري دي كاستري مقدم في الجيش الفرنسي: في القرآن آيات ساميات في حقوق النساء وما يجب لهن على الرجال، وقد أصبحت للمسلمين أخلاق مخصوصة عملا بما جاء في القرآن والحديث، وتولدت في نفوسهم ملكات الحشمة والوقار، والفرق بين الحشمة عند المسلم وبينها عند غير المسلم كما بين السماء والأرض. ويقول تشيمس دوملان: عندما غادر الدكتور مافرو كورتادو الأستانة في عام 1827 إلى برلين لدراسة الطب، لم يكن في العاصمة العثمانية كلها بيت واحد للدعارة، كما لم يعرف فيها داء الزهري. فلما عاد بعد 4 سنين تبدلت الحال غير الحال. فيقول رشيد باشا في حسرة موجعة: إننا نرسل أبناءنا إلى أوروبا ليتعلموا المدنية الإفرنجية، فيعودون إلينا مرضى بالداء الإفرنجي، يقصد داء الزهري. وإن تعجب فعجب ممن هم من أبناء جلدتنا الذين يدعون للفوضى الاجتماعية اليوم ويقولون: أطلقوها، زجوا بها في كل مكان، افتحوا الفروع النسائية في كل مكان تمهيدا للاختلاط. وهكذا يريدونها أن تدخل في مشوار العناء. واليوم واضح جدا من خلال القنوات ومواقع الإنترنت كيف أن المرأة صارت سلعة، يريدون اليوم تحويلها إلى سلعة. يأخذون الأشكال الجميلة، يأخذون هؤلاء الممثلات والمغنيات بهذه المقاييس المعينة، والباقي للرمي، ليس لها مكانة عندهم. أتوظف الجميلة، ما هي شروط السكرتيرة؟ ما هي شروط موظفة الاستقبال؟ ما هي شروط الصوت التي ترد على الهاتف في أماكن الحجز وما شابهها، وإدخال المرأة في السياحة؟ إنها عنصر نجاح للمطعم عندما تقدم مع ابتسامة ساحرة الأطباق لرواد المطعم. تقول إحداهن: في الغرب مشكلتي الوحيدة أنني أعيش بقلق واضطراب، ولا أدري متى سينفصل عني صديقي، ولا أستطيع مطالبته بالزواج مني لأنني أخشى من موقف يتخذه. نصحوني بالعمل على إنجاب طفل منه لعل الطفل يرغبه في الزواج، ولكنني أخشى أن يجحده ويهرب، وهذا سر مرضي، ليس لي زوج يساعدني. إن هذه القضية البائسة وهذه الحياة السيئة وهذه المعيشة الضنك نتيجة طبيعية لقضية إطلاق الحريات التي ينادى بها اليوم. أطلقوا الحريات، دعوها تفعل ما تشاء. ونحن نعلم والحمد لله أن من المسلمات العدد الكبير جدا الذي يرفض هذا الانحطاط، وأنه إذا كان هنالك صوت كما يسمى أحيانا علماني أو ليبرالي أو غربي ونحو ذلك، أن هنالك أصوات كثيرة في المقابل من المسلمات الصادقات والمسلمين يرد وباندفاع وحماس على هذه المزاعم، ويرفض الانسياق وراء هذه الطرق الشيطانية. إن الله سبحانه وتعالى حكيم، والله عز وجل خبير، والله عليم، وهو سبحانه قد شرع هذه الأحكام، ونحن مسلمون نسلم لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك فلا بد أن يكون صوت الحق مسموعا، ولا بد لك وله لك أيها المسلم أيضا من القيام لله بالحجة. اكتب، خاطب، أظهر الحق، أعلن، وبجميع الوسائل الممكنة، سواء كان على المنابر وفي الصحف وفي المحطات وفي غير ذلك من الأماكن، وتذكر الشواهد والأرقام والإحصاءات بعد ذكر الأدلة الشرعية، ليكون في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قد بشرت ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال السهيلي رحمه الله لذكر البيت معنى لطيف، لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام، فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرها في ذلك الوقت. ولذلك جاءت الأدلة بأن لها بيت في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الجنة بيوتا وقصورا، ونعمة وحبورا، ونعيما وسرورا، إنه سميع مجيب. نسأله أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا جنودا لدينه، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.